الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وفيه أن الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري. استدل على بطلان البيع الفضولي إذا باع لنفسه على فساد، استدل على فساد البيع الفضولي هذا بوجوه كان الكلام أخيرا في الوجه الرابع، والذي ملخصه أن المالك إذا أجاز بيع الفضول لنفسه فلا يخلو إما أن تتعلق الإجازة بنفس العقد الفضول المنشأ وإما بغيره. على الأول يلزم الفساد لعدم تحقق حقيقة المعاوضة، وعلى الثاني يلزم أن يكون المجاز غير منشأ والمنشأ غير مجاز. أجاب المحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله عن هذا الوجه في مقام دفعه وإبطاله وإثبات صحة الفضول. قال: نختار الشق الأول، أي أن الإجازة تتعلق بماذا؟ بالشق الأول، أي أن المجاز هو نفس العقد الفضولي الذي أوقعه الفضولي عن نفسه، ولكن لا يراد بالإجازة إمضاء ما أنشأه الفضولي ليقع الإشكال المدعى وهو عدم تحقق المعاوضة، وإنما الإجازة تفسر في المقام بتبديل رضا الفضولي برضا المالك، وبالتالي فما صدر من المالك من إجازة هو بمنزلة إيجاب جديد، أو بمنزلة تغيير نسبة العقد الواقع من الفضولي من كونه عن الفضولي إلى كونه عن المالك، فيصح البيع حينئذ بهذا التوجيه، كما صح في مسألة من باع مال غيره ثم ملكه فإنه بالإجازة يصح هذا البيع. وفي عبارات أخرى يمكن أن يستفاد فهم آخر لجواب المحقق القمي، حيث قال أن الإجازة تمثل إيجاد عقد مستأنف، الإجازة من المالك تكون بمنزلة العقد المستأنف، فيصح العقد الفضولي ولا يرد عليه الإشكال، لأن الإجازة تقوم مقام العقد الذي أنشأه المالك عن نفسه عن المالك، فلا إشكال حينئذ ويصح العقد الفضولي. هذا كله تقدم في الدرس السابق. يعلق المصنف على كلام المحقق القمي بقوله: وفيه أن الإجازة لآخره. هذا تعليق ومناقشة من المصنف لجواب المحقق القمي عن الوجه الرابع، وحاصله حاصل هذه المناقشة أن المصنف يخاطب القمي ويقول: بناء على تفسير الإجازة بما تقدم تبديل الرضا بالرضا، يلزم قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول معا. بناء على تفسير الإجازة بما تقدم من تبديل الرضا بالرضا، يلزم ماذا؟ قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول معا، وهو باطل. خب، هاي مناقشة المصنف. نحتاج إلى إثبات أمرين. الأمر الأول: كيف تقوم الإجازة مقام الإيجاب والقبول؟ والأمر الثاني لماذا هذا القيام باطل؟ واضح إن شاء الله. أما قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول هذا يلزم من تفسير الإجازة بالرضا بتبديل الرضا، فلأن معنى تبديل رضا الفضولي برضا المالك أي تبديل ما صدر من الفضولي بما صدر من المالك. إذ كيف نعلم الرضا؟ من أين نعلم أن المالك رضي؟ ومن أين علمنا أن الفضولي رضي؟ الفضولي بقوله بعت الكتاب بدينار من خلال إنشاء الإيجاب، علمنا أن الفضولي راضي بنقل الكتاب في قبال الدينار. وبقول المالك أجزت علمنا أن المالك راضي بتمليك الكتاب في قبال الدينار. ولما فسرنا الإجازة بتبديل رضا الفضولي برضا المالك معناه إبدال ما صدر من الفضولي بما صدر من المالك، والذي صدر من الفضولي هو الإيجاب عليكم السلام، فيكون ما صدر بالك يمني فيكون ما صدر من المالك وهو الإجازة بدلا عما صدر من الفضول وهو الإيجاب، فتكون الإجازة قائمة مقام الإيجاب. ثم هذا الشق الأول، حيث لا يطلب من المشتري أن ينشئ قبولا آخر، فإن المالك إذا أجاز يقال بصحة البيع من دون طلب من المشتري أن يقول قبلت مرة ثانية، وإنما يكتفى بذاك القبول السابق. فيقال وحيث لا يطلب من المشتري أن ينشئ قبولا آخر، ولا يصلح ذاك القبول السابق ليكون قبولا، شفتوا يعني ذاك القبول السابق لا يصلح أن يكون قبولا لإجازة بين قوسين إيجاب المالك، لأن إيجاب المالك إيجاب المالك في حقيقته تمليك في قبال إدخال الثمن في ملكه، بينما القبول الذي أنشأه المشتري كان قبولا بما أنشأه الفضولي وهو عن الفضولي، فلا يمكن أن يكون القبول السابق متمما للعقد وللبيع. أكرر هذه الأخيرة، عندنا في الكلام شقان، الشق الأول تصوير كيفية قيام الإجازة مقام الإيجاب وهذا تقدم الآن قد بينا يعني. الشق الثاني بيان كيفية قيام الإجازة مقام القبول، هذا راح أكرره ثاني، حيث إن لا نطلب من المشتري أن ينشئ قبولا آخر بعد إجازة المالك، والقبول السابق لا يصلح تتمة للإجازة كعقد من إيجاب وقبول. لماذا؟ إذ لو كان القبول السابق هو المتمم للعقد لوقع إشكال عدم التطابق، للزم عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب من المالك الذي استفيد من الإجازة، الإيجاب الذي صدر من المالك، وين أي إيجاب صدر من المالك الذي استفيد من الإجازة إيجاب من المالك بمعنى البيع عن المالك، بمعنى البيع عن المالك عن نفس المالك. والقبول الذي صدر من المشتري إنما كان قبولا بما صدر من الفضول، والذي صدر من الفضول كان بيعا عن الفضول. فلو كان القبول الصادر من المشتري هو المتمم من العقد لكان الإيجاب بمعنى عن المالك والقبول عن الفضول، فيلزم عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. وقد تقدم اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول. ماذا تقدم بعد الإخوان اللي ما دارسين بداية البيع يراجعونا أو على بشكل سريع؟ إيجاب وقبول، القبول ليس إلا مطاوعة من المشتري لما أنشأه الموجب البائع، فكل ما يقوله البائع أو يقصده بالإيجاب عينه يقبله المشتري، ولو غير أي شيء المشتري بمتعلق القبول، لو غير شيئا من القصد انتفت المطابقة بطل البيع. لو غير شيئا من المتعلق، قال المشتري البائع بعتك الكتابة بدينار، قال المشتري قبلت الكتابة بنصف دينار، بطل البيع. إذا قال بعتك الكتابة بدينار اليوم، قال المشتري قبلت غدا، بطل البيع. لابد أن يكون شنو؟ المشتري ليس له إلا أن يقول طاوعتك بما قلت، قبلت بما قلت، رضيت بما أنشأت. هذا كل ما يقوم به المشتري بالقبول. في المقام الإيجاب الذي صدر من المالك والذي استفيد من الإجازة هو إيجاب بمعنى أن يبيع عن نفسه عن المالك، فالقبول لا بد أن يكون مطابقا لهذا الإيجاب. ولكن القبول الذي صدر من المشتري في قبال إيجاب الفضولي إنما كان قبولا بما صدر من الفضولي، وكان يبيع عن نفسه الفضولي. فلو قلنا أن البيع تركب من الإيجاب المستفاد من إجازة المالك ومن القبول السابق للمشتري لزم عدم التطابق، لأن القبول قبول بالبيع للفضولي مع أن الإيجاب إيجاب بالبيع عن المالك. إذن ليس القبول السابق هو المتمم للعقد، ولم نطلب من المشتري إنشاء قبول جديد. وقال القمي بصحة البيع بالإجازة، إذن لابد أن تكون الإجازة قامت مقام القبول أيضا كما كانت قائمة مقام الإيجاب، تقوم مقام القبول. فإذا قول المالك أجزت وأن البيع وأن الإجازة تعلقت بنفس ما أنشأه الفضولي، يلزمه قيام الإجازة مقام الإيجاب ومقام القبول معا. هذا الشق الأول من الإثبات من الدليل. هذا واضح إن شاء الله. وأما الشق الثاني وهو وجه البطلان، هذا قلنا هذا باطل. وجه البطلان هو أن هذا المعنى وهو قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول باطل إجماعا وعقلا. أما إجماعا فلعدم وجود فقيه واحد قال بهذا القيام، لم نجد ولا فقيها واحدا يقول بأن الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول، فقول القمي حينئذ مخالف للإجماع، ومخالفة الإجماع يعني بطلان المخالفة، بطلان متعلق المخالفة. إذن القول بأن الإجازة تقوم مقام الإجابة والقبول شنو هذا؟ باطل بالإجماع. وأما عقلا طبعا المصنف ما بين هذا من تأملات أو تحليلات بعض الأعلام. يمكن أن يذكر للمانع العقلي وجهين. الوجه الأول أن الإجابة والقبول صيغتان إنشائيتان مع قصد في كل منهما. كل من الإجابة والقبول كل واحد منهما في نفسه صيغة إنشائية مع قصد، ويترتب على كل واحد من هاتين الصيغتين الإنشائيتين أثر ونتيجة. فلو قلنا أن الإجازة وهي لفظ واحد تقوم مقامهما يلزم استعمال اللفظ الواحد في المعنيين. استعمال اللفظ الواحد وهو أجزت يكون قائما مقام الإيجاب، يعني معنى الإيجاب، ومقام القبول يعني معنى القبول، فيكون لفظ أجزت استعمل في معنيين، واستعمال اللفظ الواحد في معنيين هذا شنو تقدم في الأصول باطل. تذكروا هذا المطلب الأصول المظفر بالكفاية، ما تذكروا اخوان؟ شو ساكتين دائم ولا لا؟ تذكرون هذا المطلب بالكفاية بالأصول المظفر بالحلقة الثانية؟ ما يجابون اخوان، ما يجابون. سمعون مولانا مواليد، سمعوني جماعة، سمعوني. شيخنا تسمعني؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى باطل أو غير باطل؟ باطل. وين تقدم هذا؟ في الشرائع، في اللمعة، في الأصول، في الحلقة الثانية، وين تقدم؟ في الأصول. جابوني؟ عرف؟ نعم؟ أها أحسن. هذا المانع الأول العقلي. المانع الثاني يشترط في الإيجاب والقبول الترتب والموالاة، بمعنى أن يكون هناك وجودان خارجيان أحدهما إيجاب ثم يأتي بعده من دون فاصل قبول. إذا قلنا بأن الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول لا يتصور توفر شرط الترتب ولا الموالاة، فيكون باطل هذا القيام، يكون باطلا عقلا. إن قلت على الأقل تقدير على كلام المصنف والقوم يشترطونها، إن قلت كيف قلتم لا قائل بقيام الإجازة، كيف قلتم لا قائل بقيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول معا، مع أن الاستئناف قول في تفسير الإجازة؟ وقد أشار القمي في كلامه إلى هذا القول، إذ سيأتي في محله في مطالب الإجازة أن أحد تفسيرات الإجازة هو أنها عقد مستأنف يقوم مقام الإيجاب الذي صدر من الفضولي والقبول الذي صدر من المشتري. فكيف قلتم في المقام بأن الإجماع قام على عدم قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول؟ واضح السؤال شيخ إبراهيم؟ واضح السؤال؟ في الاستدلال ذكر في مقام المناقشة الآن اللي أتممنا الحديث بها، قلنا بأن المصنف يناقش بالشكل الآتي: لو التزمنا بتفسير الإجازة بما ذكره القمي وهو بين قوسين تبديل الرضا بالرضا للزم قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول وهو باطل. قلنا في المقام شقان، الشق الأول بيان كيفية قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول، وهذا قدم ما عندنا كلام به. الشق الثاني إثبات البطلان، لماذا قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول باطل؟ هذا تحدثنا به. شنو قلنا؟ قلنا وجه البطلان هو أن قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول باطل بالإجماع والعقل، بالعقل ما عندنا كلام به، بالإجماع. شنو صورنا؟ ماذا صورنا؟ قلنا أن الإجازة لم يقل أحد من الفقهاء بقيامها مقام الإيجاب والقبول، وهو يعني الإجماع على عدم قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول معا. إلى هنا واضح؟ هنا يأتي السؤال، كيف قلتم قام الإجماع على عدم قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول مع أن أحد تفسيرات الإجازة هو قيامها مقام الإيجاب والقبول؟ كما أشار القمي في كلامه حيث قال في مقام تصوير الجواب بالفهم الثاني، فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة. هذا شنو؟ كما أشار إليه القمي. وسيأتي في محله في بحث الإجازة أن أحد تفسيرات الإجازة أنها عقد جديد، عقد مستأنف. شنو يعني عقد جديد؟ يعني الذي أنشأه الفضولي بقوله بعت الكتاب بدينار وقول المشتري قبلت، هذا كلنا استبدله بقول المالك أجزت. قول المالك أجزت كأنه قال بعت الكتاب بدينار، وكأنه قال بدل المشتري قبلت. فكيف قلتم بقيام الإجماع على بطلان قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول مع أنه قول في المسألة؟ واضح؟ واضح؟ شيخنا واضح؟ مشايخنا واضح. قلت هذا سؤال بعنوان إن قلت، قلت الجواب نعم لا قائلة، نعم نسلم ونلتزم بأنه لا قائل من الفقهاء بكون الإجازة عقدا مستأنفا بمعنى قيامها مقام الإيجاب والقبول، لا قائل بذلك، وإنما هناك قول بقيام الإجازة مقام الإيجاب، مقام الإيجاب. فقول المالك أجزت يعني بعت عن نفسي، بدل قول الفضولي بعت الكتاب بدينار. فبدل هذا قول المالك قول الفضولي بعت الكتاب بدينار، المالك بقوله أجزت يقوم هذه الإجازة تقوم مقام الإيجاب لا مقام الإيجاب والقبول.
هذا أيضا
يعني هس خلينا نكمل وشوف شلون أسمع لكم. فقوله أجزت يعني بعت عن نفسي بلا أن يقوم الإيجاب مقام القبول. إن قلت أو بعد مهم إن قلت نكمله، وبانضمامي ما نطول الحديث يعني، وبانضمامي هذا الإيجاب للقبول السابق، وبانضمام الإيجاب الذي صدر من المالك إلى القبول السابق الصادر من المشتري يكتمل العقد ويكون صحيحا. لأن ما صدر من الفضول بيع عن المالك، فقبول المشتري كان قبولا عن المالك، فإذا صدر إيجاب من المالك ينفعنا القبول الصادر من المشتري لحدوث التطابق، وهذا غير ما نحن فيه، إذ ما نحن فيه قبول المشتري لا يصلح متمما للعقد لفقد شرط التطابق كما قلنا. وما يذكر في محله في تفسير الإجازة القبول السابق ينفع، لأن الإجازة تعد عقدا مستأنفا في فرض بيع الفضول عن المالك، فيكون قبول المشتري قبولا بتمليك المثمن في قبال تمليك الثمن للمالك، فيحصل التطابق بين الإيجاب والقبول فيصح العقد. صار واضح إن شاء الله؟ خوف شيخ تفضل. أي سمعت هو غير كمل المطلب. قال وفيه أن الإجازة على هذا، يعني على جواب القمي، تصير معاوضة جديدة كما اعترف القمي هو في عباطة الأخيرة بالفهم الثاني، يقول شنو؟ عقدا جديدا، معاوضة جديدة من طرف المجيز يعني المالك والمشتري. هذا تعبير عن شنو؟ عن إيجاب وقبول. فالإجازة تصير معاوضة جديدة من طرف الإيجاب والقبول، لأن المفروض هذا توضيح كيفية قيام الإجازة مقام القبول، مقام عمل المشتري. وأما الشق الأول وهو قيامها مقام الإيجاب، المصنف يقول هذا واضح، هذا صريح كلام القمة ما يحتاج أن نصوره. فهذا تعبيره، لأن المفروضة هذا تصوير علما، تصوير لقيام الإجازة مقام القبول، لأن المفروضة عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور. ما نطلب من المشتري نقول له تعال بعد ما قال المالك أجزته، نجي للمشتري نقول له يلا اقبل قول قبلته حتى يصير عقد، لا، وإنما راح نكتفي بالقبول السابق، والقبول السابق لا ينفع لعدم التطابق، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور، لأن قصد البائع البيع لنفسه، إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقعي للعقد المجاز. واضح العبارة؟ أعيدها. لأن قصد البائع، من هو البائع؟ الفضولي، البيع لنفسه، البائع الفضولي قصد البيع لنفسه، إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد، فإذا افترضنا أن القبول السابق نفسه ها راح يأثر بالعقد، راح يصير متمم للإيجاب حتى يصير عقد، إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقعي للعقد المجاز، فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب المغاير غير المطابق لمؤدى الإجازة، لأنه مؤدى الإجازة البيع عن المالك، بينما القبول ها قبول بالبيع عن الفضولي. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانياً، فقد قامت الإجازة من المالك حينما قال المالك أجزت مقام إيجابه اللي هو ما بين المصنف هو واضح وقبول المشتري، فيكون قائم المقام الإيجاب والقبول. وهذا خلاف الإجماع والعقل، يعني باطل لمخالفته للإجماع. وأما القول بكون الإجازة، هذا اللي سويناه إن قلت قلت، وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، ما عندنا هيك قول، وإنما حكي أو حكى كاشف الرموز عن شيخه، هذا اللي هو أحد المعاني في تفسير الإجازة، أن الإجازة من المالك، عفوا من مالك المبيع، أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل، فهو بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع، فالإجازة تقوم مقام إيجاب البائع فقط، وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري. فالقول الذي أشير إليه وهو أحد تفسيرات الإجازة هو قيام الإجازة مقام الإيجاب فقط، ثم بانضمام القبول يحصل عندنا شنو؟ عقد تام من إيجاب وقبول. هذا القول المذكور. بعد المصنف ما بين، وهذا هذا يختلف عما نحن فيه. نعم. هذا ما أعرف ما نبي. يقول في بعض الحالات مع قرينة مع كذا لا محذورة فيه، لكنه يشترطون المطابقة حتى لو صار تقدم ماكو مانع. يعني يقول له مثلا اشتريت منك الكتاب بدينار، البائع المالك يقول له بعتك به بذلك ماكو مانع، لكن الكلام في التطابق ما نحن فيه لا يحصل التطابق، لأن القبول الذي صدر من المشتري إنما هو قبول بما صدر من الفضول البائع عن نفسه، والإيجاب من المالك بيع عن نفس المالك، فلا يحصل التطابق. هذا واضح شلون لا يحصل التطابق؟ بينما القول المذكور في تفسير الإجازة يكتفى بالقبول السابق، لأنه في فرض بيع المالك عن، عفوا في فرض بيع الفضول عن نفسه، عفوا في فرض بيع الفضول عن المالك. فإذا باع عن المالك الفضولي قبول المشتري به لا يؤثر أن يكون المنشئ للإيجاب الفضولي أم المالك، على كلا التقديرين هو إيجاب ببيع عين عن مالكها، فإذا رضي وقبل المشتري لا يؤثر أن يكون هذا الذي أنشأ الإيجاب المالك أم غير المالك. صار واضح إن شاء الله؟ قال وهذا لا يجري فيما نحن فيه، يا هذا هذا التفسير للإجازة لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد طبعا قبل ما نجل هذا العبارة أكون في التعليق لبعض الأعلام، وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، هاي شنو مقصوده وغيرهم؟ العلماء خواضح يعني فقهاء، وغيرهم يعني شنو؟ العامة، العامة. فأكو تفسير على أنه يراد منهم من العلماء يعني فقهاء الإمامين، وغيرهم يعني شنو؟ فمعناته لا مو فقهاء بعد، لا غير العلماء يقصد بي بعد منهم العامة. مو هو اللي يتهكم يقول بأنهم نزلهم منزلهم غير، ولا شنو عطف على تقول من عطف العام على الخاص مثلا، أو ما لا مغايرة بعد. هذا تفسير. وقد يكون المراد العلماء وغيرهم يعني علماء وجهال. نعم. يلا نكمل هالعبارة. قال وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع اللي هو الفضولي البيع لنفسه فقد قصد المشتري، أو عفوا فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتمليك المبيع منه من البائع، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع فلا بد له
نعم شيء تمليك الثمن للبائع وتمليك المبيع منه من الفضول السنة.
إيه إيه البائع فضولي. إيه منه منه من البائع فضولي. شو اللي قلت أنا؟ لا من أعيد العبارة. لأنه إذا قصد البائع الفضولي البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع الفضولي وتملك المبيع من البائع الفضولي. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع البيع للمالك مغايرا لما وقع فلا بد له منه له بيع المالك من قبول آخر. لا هسه هيك شيء يصير بس اداك بالعباره ان اخذها هو من اللي يريد من اللي يريد قبول الايجاب الايجاب يريد قبول حتى يكتب العقد لاحظ العباره شو هيك يصير هسه هذه له رجح له بيع الفضولي نفس البيع يعني الايجاب. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع ها ما وقع من المالك هو بيع عن المالك مخالف لما وقع من الفضول وهو بيع عن نفسه فصار عندنا شنو الذي صدر من المالك بدلا عن الصادر من الفضول هو إيجاب عن المالك فلا بد له تقدر تقول لا بد للمشتري بس الأداء احنا صار عندنا إيجاب الريد قبول الأداء عندنا إيجاب وهو هذا الصادر من المالك بدلا عما صدر من الفضول هذا الذي صدر من المالك وهو إجازة وقامت مقام الإيجاب هذا الإيجاب كي يكون عقدا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى قبول فلا بد له يقول المصنف فلا بد لبيع المالك لإيجاب المالك من قبول آخر. نعم.
من قبول آخر واقع للمالك.
أي قبول آخر يعني لا بد أن يجي قبول آخر المن وطبعا واضح هو اللي يجيب القبول منه المشتري.
وليس أي قبول أكيد المشتري. ولا إحنا ما رأيك القبول
بلا إشكال إحنا ما عندنا. اي شخص خلي يقول قبلته ما عندنا خصوصا في هذا المشتري المهم قبول بما صدر من البائع
تمام هو احنا نريد من البائع خصوصا البائع ما نريد من اي واحد
طبعا البائع باعتباره مالك شفتوا يا ليصر تداخل احنا عندنا المالك معين لابد ان يكون هذا المالك يقول بعته اي واحد يقول بعته لا ما يصير عقد اذا قال البائع المالك المالك إذا قال بعته إما مباشرة يقول بعته وإما أن يكون لا بالإجازة يقوم مقام بيع الفضولي إيش نحتاج مش قبول نحتاج قبول هل هناك خصوصية لقبول هذا الشخص
السياق يكون قبول للمشتري
هو المشتري السياق يقول هيك لكن إحنا بالدقة نريد هذا المشتري يقول قبلته لو نريد قبول نحن نحتاج إلى ماذا؟
قبول.
نحتاج إلى قبول فمو بالضرورة إلا نفس هذا المشتري إذا أجى مشتري ثاني قال أنا قبلته فإحنا اللي نريده قبولون وليس بالضرورة هذا المشتري احتياجنا للقبول يلزمه أن يكون هناك مشتري بلا إشكال لكن هذا المشتري بعينه لا بد أن يكون نعم سقط باعتبار المثال والسياق وأنه هو هذا اللي يكون يجيب قبول جديد هذا نعم لكن العبارة تصلح للاثنين الأدق أن نرجع الضمير لمن بيع المالك بيع المالك الجديد يحتاج إلى قبول جديد فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع من الفضولي فلا يصلح عبارة قبله فلا يصلح القبول السابق من المشتري، فلا بد لبيع المالك الصادر أخيرا من قبول آخر غير القبول الصادر من المشتري. فالاكتفاء عنه، فالاكتفاء عن القبول بمجرد إجازة البائع. هنا أكو اضطراب بالعبارة، راح أبدل وياي، اكتب اكتب رموز فكذا بدلها. البائع يا بائع الجديد وهو المالك، فالاكتفاء عن القبول بمجرد إجازة البائع الجديد وهو المالك الراجعة هذه الإجازة إلى تبديل البيع الذي كان للغاصب بالبيع لنفس المالك التزام. فالاكتفاء التزام بكفاية رضا البائع الجديد وإنشاء البائع الجديد اللي هو المالك عن رضا المشتري وإنشائه. وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل. هذا إذا التزمنا به وقلنا بأنه نكتفي بالقبول السابق، إذا قلنا نكتفي بالقبول السابق يلزم أن يكون القبول السابق بما أنشأه الفضولي عن نفسه، مع أن المالك أنشأ إيجابا عن المالك، فيلزم عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. راح أعيد قراءة العبارة بشكل سريع من دون يعني مع تغيير هذا اللي ذكرنا. فالاكتفاء هذا المبتدأ، فالاكتفاء عن القبول بمجرد إجازة البائع الجديد الذي هو المالك الراجعة هذه الإجازة إلى تبديل البيع الذي كان للغاصب بالبيع لنفس المالك التزام. هذا الخبر التزام بكفاية رضا البائع الجديد الذي هو المالك وإنشاء البائع الجديد عن رضا المشتري وإنشائه. وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع. ما عندنا ولا فقيه يقول بكفاية الإجازة عن إيجاب وقبول معا. نعم عندنا يقوم مقام الإجازة، أما القبول فلا. فالأولى في الجواب. إلى هنا تم كلام القمي مع مناقشة المصنف. الآن يجي المصنف يتصدى للجواب هو عن الوجه الرابع غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.